الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نساء وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. تكلمنا أيها الإخوة عن مسألة التحريم بالرضاع، عن مسألة التحريم بالرضاع. نعم، تثبت الحرمة بالرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك بشروط ذكرناها. لا بد أيها الإخوة حتى يثبت التحريم بالرضاع أن تكون الرضعات 5 رضعات مشبعات، لا بد أن يرضع الصبي 5 رضعات مشبعات، فلو رضع رضعة أو رضعتين لا تثبت الحرمة، لا تكون هذه المرأة أما له من الرضاعة إذا رضع رضعة أو رضعتين أو نحو ذلك، لا بد من 5 رضعات مشبعات. ثانيا أيها الإخوة، قد ذكرنا الأدلة على ذلك، ثانيا لا بد من وقوع هذا الرضاع في الزمن المحدد للتحريم، وهو إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فالعلماء قالوا إنما يكون التحريم من السنتين فما دون، إذا رضع أكثر من 2 سنين، يعني طفل عمره أكثر من 2 سنين فرضع من امرأة لا يثبت التحريم بالرضاع، إذا رضع أقل من 2 سنين فيثبت التحريم بالرضاع. إذن يشترط عدد معين، يشترط مدة معينة، اللي هي أن يكون عمر ذاك الصبي 2 سنين فما دون، وتكلمنا في مسألة رضاع الكبير. اللبن أيها الإخوة، اللبن للفحل، اللبن للفحل، يعني أن الرجل الذي تزوج امرأة، الرجل الذي تزوج امرأة فأرضعت تلك المرأة ولدا أو أرضعت طفلا، فإن اللبن يكون للرجل، فأخت تلك الرجل تكون عمة ذاك الصبي من الرضاع، هو يكون أبا للصبي من الرضاع، وهكذا وهكذا. فاللبن للفحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها عمها من الرضاع وهو أخو أبي قعيس يستأذن عليها، لم تأذن له، قالت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إنما الذي أرضعتني امرأة أبي القعيس، إنما الذي أرضعتني امرأة أبي القعيس، هو لا دخل له، أبو القعيس لا دخل له زوجها، لكن أرضعتني تلك المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذني له فإنه عمك، رواه مسلم، إئذني له فإنه عمك. إذن هذا عمها من الرضاع، عمها من الرضاع، وأخته عمتها من الرضاع. شوف، التحريم ليس فقط من جهة المرأة التي أرضعت، بل من جهة صاحب اللبن اللي هو الرجل، من جهة صاحب اللبن ألا وهو الرجل، لبن الفحل. قالوا لماذا، ما العلة في ذلك؟ قالوا لأن الرجل هو سبب أن يأتي هذا اللبن بإذن الله تعالى، لأنه هو الذي حصل بسبب عقد الزواج، ثم بعد ذلك حصل الجماع، ثم جاءه مولود، فنزل هذا اللبن من ثدي المرأة بسبب هذا الرجل، بسببه. فالعلة أيها الإخوة في تحريمه لأن الرجل مشترك في هذا، مشترك، فهو أب من له من الرضاع، وأخوه عم كذلك للصبي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فرجل أراد أن يتزوج أخت أبيه من الرضاع، اللي هي عمته من الرضاع، نقول له الآن هل يجوز أن تتزوج عمتك من النسب؟ نقول لا. نقول له كذلك لا يجوز أن تتزوج عمتك من الرضاع. نفس المسألة، هل يجوز أن تتزوج خالتك من النسب؟ الجواب لا. فكذلك لا يجوز أن تتزوج خالتك من الرضاع، لا يجوز. يعني أخت أمك من الرضاع، امرأة أرضعت طفل، أختها محرم عليه تحريم مؤبد، فهي خالته من الرضاع. ذكرنا هذه المسائل وبسطنا فيها أيها الإخوة، ذكرنا الأدلة في هذا المعنى. وهناك مسألة، هل يثبت التحريم أو تحريم المصاهرة بالرضاع؟ هل يثبت تحريم المصاهرة بالرضاع؟ كيف هذا؟ رجل تزوج امرأة، هذه المرأة لها أم من النسب ولها أم من الرضاع. لما تزوج هذه المرأة، أمها من النسب محرم عليه تحريم مؤبد كما سيأتي، وأمهات نسائكم محرم عليه تحريما مؤبدا، له أمها، أم زوجتي لي حماتك، محرم تحريم مؤبد. طب أمها من الرضاع، هل هي محرمة تحريم مؤبد أم لا؟ هذا السؤال الآن، هل التحريم، تحريم الرضاع بالمصاهرة كذلك يثبت أم لا يثبت؟ يعني هل هناك مصاهرة محرمة بالرضاع أم لا؟ رجل تزوج امرأة، بنت تلك الزوجة من الرضاع، إلها بنت من الرضاع، تزوجها لها بنت من الرضاع، هل هذه البنت محرم على هذا الرجل أم لا؟ تزوج امرأة كانت متزوجة سابقا، طلقت، تزوجها، هذه المرأة لها بنت من الرضاع، لو لها بنت من النسب محرمة مؤبد، لكن الآن لها بنت من الرضاع، هل يثبت التحريم أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم أن تحريم المصاهرة بالرضاع يثبت كما يثبت النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام، كما يثبت التحريم بالنسب لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فينبغي، هكذا قال الجمهور، ينبغي إجراء الرضاعة مجرى النسب، وأن تشبه الرضاعة كذلك بتشبيه النسب تماما تماما. فلذلك عند الجمهور أم الزوجة من الرضاع محرمة، واحد تزوج امرأة لها أم من الرضاع، عند جمهور العلماء أنها محرمة تحريما مؤبدا. وكذلك بنت الزوجة من الرضاع عند الجمهور أنها محرمة تحريما مؤبدا. ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وأطال تلميذه ابن القيم النفس في هذه المسألة، وفصلها تفصيلا جيدا في كتابه زاد المعاد، أن الرضاع لا يثبت حرمة المصاهرة، لا يثبت الحرمة بالمصاهرة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وفرق بين المصاهرة وبين النسب، فرق بين المصاهرة والنسب، والله فرق بينهما، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ففرق الله عز وجل، فلا تعقد المصاهرة إلا بين الأنساب، والرضاع فرع على النسب. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله وشيخه ابن تيمية: لا تثبت أيها الإخوة الحرمة بالمصاهرة. وهذا القول الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، أن الرضاع لا تثبت حرمته بالمصاهرة، وهذا والله أعلم الذي نميل إليه، لأن الحديث واضح أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلذلك
أم الزوجة من الرضاع على الصحيح والله أعلم أنها ليست محرمة، ليست من المحارم. زوج امرأة لها أم من الرضاع مش محرمة، كذلك بنت الزوجة من الرضاع ليست محرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. العلماء يقولون ما الذي يثبت، إذن هذه مسألة الآن في مسألة المصاهرة، ما الذي يثبت به الرضاع؟ ما هي وسائل إثبات الرضاع؟ يعني أي واحد يأتي يقول أن فلان رضع من فلانة، ينتهي الآن عقد الزوجية إذا كانوا متزوجين وتنتهي المسألة؟ تأملوا هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، قال: تزوجت امرأة فجاءتها امرأة سوداء، جاءتها امرأة سوداء بعدما تزوج رضي الله عنه عقبة بن الحارث امرأة، جاءتها تزوجوا استقر الأمر، جاءتها امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، أنت يا عقبة أرضعتك وأنت أرضعتك، فهما أخوان من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخته من الرضاع. قالت: أرضعتكما. قال عقبة: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك. وفي رواية: كيف وقد قيل؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها. هذه امرأة واحدة شهدت قالت: أنا أرضعتك يا عقبة وأنا أرضعت امرأتك، فهما أخوان من الرضاع، الآن زوجان يجب الفراق. وسبحان الله، الحلال أيها الإخوة له طيب نفس، له لذة الحلال، وسبحان الله دائما الشيء الذي لا يحل لا يتلذذ بالإنسان، لا يحصل كمال اللذة. والله شيخ يحدثنا يقول واحد عمره 70 سنة، بقول لي مساكني، بقول لي: يا شيخ والله هي زوجتي وهي مرة كبيرة في العمر يعني في الستينات، بس يا أخي ما عمري حسيت إنها زوجتي، ومن ومعاي أولاد منها وتزوجوا، بس يا أخي ما مش مستشعر أبدا إنها زوجتي، مع أنه في محبة لكن مش مستشعر أبدا زوجتي. قال: ابحث شوف. فبحث فوجد أن هذه المرأة عمته من الرضاع. لذلك نقول مسألة الرضاع يا إخواني مش سهلة، عمته من الرضاع، وجد أن هذه المرأة عمته من الرضاع. يبدو الآن أي امرأة ترضع ده تكتب سجل حتى ما يصير اختلاط في مسألة، وما يصير بعد أن ينجبوا الأولاد وكذا يقول الفراق، لو وراهم 20 ولد فراق ما فيها، لا يجوز الأخ أن يتزوج أخته ولو من الرضاع. طب قال له الشيخ: شو أساوي؟ مرة عمرها 60 سنة أطردها من الدار؟ قال له: لا، خليها في الدار بس ما تعاملش معك كزوجة، يعني ما هي بمثابة عمتك، يعني بدل ما كنت ناديها يا حبيبتي ناديها يا عمتي، ما هي يعني ما عمتك، ما هي هي عمتك، فخليها تقعد مع عمتك مش مع مرة غريبة، بس مش كزوجة كعمي. فالحلال يا إخواني له لذة، والحرام سبحان الله هو هذا كان جاهل لا يعلم فعلم. فالآن الفراق ما في عقد زوجي ينتهي، انتهى، لأنه تزوج عقدا باطلا، عقد على ذات محرم، عقد على ذات محرم. فأمره عليه الصلاة والسلام بفراق هذه المرأة، كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ولذا ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يعتمد على شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، يعني لو امرأة واحدة جاءت فشهدت في مسألة الرضاع فيعتمد على شهادتها. وذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وهو مروي عن عثمان وابن عباس، ومروي عن الزهري والحسن والأوزاعي وأحمد ابن حنبل وغير هؤلاء من أهل العلم رحم الله الجميع. والمرأة والمرضعة هو قال هي كاذبة، لكن ما يدريه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه هذا التصرف منه فأعرض عنه، والثانية أعرض عنه ما يدري، ولذلك قالوا حتى المرأة الواحدة يشترط فيها العدالة، يعني يشترط أن هذه المرأة ألا تكون معروفة بالكذب، يعني صاحبة التقوى صاحبة الدين، وألا تكون معروفة بالفسق والفجور. وقالوا ثانيا اشترط بعض أهل العلم اليمين، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ورواية عن أحمد، قالوا مدام هذه شهادة لتحلف يمين، والله أرضعتك والله أرضعت هذه المرأة. وثالثا قالوا تفسير الشهادة، يعني تقول والله أنا جئت في مكان كذا، أو أن والدك أو والدتك جاءت بك في مكان كذا أو في يوم كذا، يعني تذكر الموقف الذي حدث فيه الرضاع، أو الموقف الذي المرأة هذه أرضعت هؤلاء، تفسير هذه الشهادة، يعني أن تفسر كيف أرضعت وما هو الموقف حتى يحدث شيء مقنع. واحدة في الصين، واحدة في الأردن، قول الله أرضعتك، لو أنها عدلة الآن بحسب معروف الناس، ولو أنها من أهل العدالة لو حلفت يمينها، لكن الآن الشهادة مش مقبولة لأنها غير مفسرة. فتفسير الشهادة أيها الإخوة بوجه يقبل عقلا، تفسير الشهادة. بهذا أيها الإخوة نكون قل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، تكلمنا عنها، وأخواتكم من الرضاعة، فيثبت النسب بهذا. قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم. هذا هو القسم الثالث من أنواع التحريم المؤبد. قلنا التحريم المؤبد على ثلاثة أنواع: إما التحريم بالنسب، وإما التحريم بالرضاع، تحريم بالنسب سبعة، والتحريم بالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والتحريم بالمصاهرة أربعة. أولا أمهات النساء، أم الزوجة، ثانيا الربائب، ثالثا حلائل الأبناء، رابعا منكوحة الأب، يعني زوجة الأب. فأولا أمهات نسائكم، قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم أي امرأة عقدت عليها بمجرد العقد، وهذا قول جمهور الفقهاء، أن مجرد العقد على البنت، عقدت على امرأة، فإن أم هذه المرأة تحرم عليك تحريما مؤبدا، تحريم مؤبد لا يجوز له البتة أن يتزوجها، فهي من المحرمات من النساء. أم تلك المرأة وأمهات نسائكم من غير قيد الدخول. ولذلك ابن عباس ماذا قال؟ أبهموا ما أبهم القرآن. القرآن قال وأمهات نسائكم، ما اشترط الدخول، ما اشترط الدخول، فبمجرد العقد على هذه البنت، عقدت على امرأة بمجرد العقد، لو عقدت عليها اليوم وطلقت بعد أسبوع ما دخلت بتلك المرأة، أمها محرمة تحريما مؤبدا، أمها محرمة. وأمهات نسائكم، فحرمة أم الزوج تثبت، أم الزوجة تثبت بمجرد العقد ولا يشترط لها الدخول. قال الله تعالى: وأمهات نسائكم. إذن هذا هو القسم الأول، محرمة تحريم مؤبد. طب والثاني: وربائبكم اللاتي في حجوركم. إذن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذن أم المرأة الآن محرمة تحريم مؤبد، أم الزوجة. طب الآن رجل تزوج امرأة، ابنتها الآن هل هي محرمة أم لا؟ هذه تسمى ربيبة، بنت الزوجة اسمها ربيبة، واحد زوج امرأة وهذه المرأة عندها بنات اسمها ربيبة. طب انظر القيد، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن ما هو الشرط؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، فعده البعض شرطا، قال لك لازم تكون في حجرك هذه الربيبة، بنت زوجتك لازم تكون في بيتك، تكون ربيتها أنت حتى تكون محرم عليك. هذا قول الظاهرية، قول الجمهور يخالفهم، سيأتي كلام. إذن أول شرط اللاتي في حجوركم، الشرط الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن لو واحد عقد على امرأة بمجرد العقد، عقد بنتها، بنت هذه المرأة محرم عليه؟ لا، لابد من الدخول. لذلك شوفوا بحطوا قاعدة، قولوا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول في الأمهات يحرم البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذن لا يكتفى بمجرد العقد بالنسبة للأم، لكن بالبنت عقدت عليها أمها محرمة، طب الأم عقدت عليها بنتها محرمة؟ لا، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا شرط مجمع عليه أنه لا بد من الدخول، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب اللاتي في حجوركم، وأيضا حديث ورد في هذا أن الربيبة تحرم، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له يا رسول الله هل لك في أختي، يعني لكي تتزوجها، هل لك في أختي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعل ماذا؟ قلت تنكحها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أو تحبين ذلك، يعني تحبين أن أتزوج أختك؟ فقالت أم حبيبة يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب أن تشركني أختي في هذا الخير. إيش يعني لست لك بمخلية؟ يعني أنا مش وحدي امرأة تتزوجني، في إلي عدة ضرائر، والمرأة سبحان الله لما يتزوج زوجها وحده بتحب الأولى أنه يتزوج الثالثة، قاعد عند النساء بقول لك الأولى لا بحبش يتزوج عليها، بس إذا تزوج عليها الأولى بتحب أنه يتزوج ثالثة. ليش؟ حتى تقهر الثانية، والثانية بحب يتزوج إيش؟ رابعة، وكلهم مصلحة الزوج بتطلع، ترى هني بنقهرن مع بعض وهي تطلع مصلحة الزوج. فقالت أنا مش وحدي إلك، خلي أختي تشركني في هذا الخير، تصبح زوجة للنبي. أمهات المؤمنين كل ما ورد في فضل أمهات المؤمنين يدخل فيها إذا تزوجتها. الخطاب قل لأزواجك، كل هذا يدخل لها. إذن فخر أن تخاطب بأم المؤمنين أنها زوجة رسول الله، فأحب أن تشركني أختي في هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، وأن تجمعوا بين الأختين، إنها لا تحل لي. فقالت رضي الله عنها بلغنا أنك تخطب درة بنت أبي بنت أم سلمة، أن بلغنا أنك تريد أن تخطب درة بنت أم سلمة، يعني سمعنا أنك بدك تتزوج بنت أم سلمة. أم سلمة زوجة مين؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. بلغنا أنك تريد أن تتزوج درة بنت أم سلمة. طبعا هذه إشاعة ظهرت، والإشاعات أيها الأخوة موجودة ولو في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، موجودة الإشاعة، وحادثة الإف كلها إشاعة، فهي موجودة الإشاعات، إشاعة الرسول بده يتزوج درة بنت أم سلمة، صار يتكلم والنساء تكلم وأم حبيبة تكلم، بلغنا أنك تريد أن تتزوج درة بنت أم سلمة. طبعا الإشاعات في هذا الزمان لسه على أكثر على أوسع، أنه يدخل فيها أبواب الكذب الواسع، بصير حادث واحد مصاب، توصل الحادثة أنه ولا صار حادث وخمسين قتيل وهو واحد مصاب، فيتسع فيها الكذب، وكل ما تأخر أيها الأخوة الزمان ازداد الكذب، يظهر الكذب. فقالت بلغنا أنك تتزوج درة بنت أم سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنها لم تكن ربيبتي وفي حجري، هي ربيبتي يعني بنت امرأتي بنت أم سلمة ربيبتي وفي حجري، هي أول سبب للتحريم، ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، رضعت أنا وأبوها من ثويبة، أرضعتنا ثويبة أنا وأبوها، فلا تعرضنا بناتكن ولا أخواتكن. قال رضعت أنا وأبو سلمة، رضعنا أنا وأبو سلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سلمة إخوة من الرضاع. وهذا نفس الدليل كذلك، أنه كذلك يثبت التحريم. قال إنها ابنة أخي من، إذن إخوان هو من الرضاع، وهذه البنت بنت أخيه، إذن هذا سبب. والسبب الثاني أنها ربيبته وفي حجر، أي ابنة امرأته. فقال اللاتي في حجوركم، يقول العلماء هذا خرج مخرج الغالب. نفصل إن شاء الله هذه المسألة في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.